فرع. أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي: معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره: إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر. إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير، كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور تعين حينئذ، والله أعلم.
لكن هذه الأشياء الفعالات النفسية لا يمكن أن يعرف الإنسان بحدودها، فمثلا الحسد والعجب هذه انفعالات نفسية كل إنسان يعرفها، نحتاج إلى تعريفها، لكن يعرف بحكمها. فيقال مثلا الحسد محرم، والعجب محرم، الكبر محرم، وما أشبه ذلك. وهذا أمر لا بد منه، لكن من الناس من يكون سليما منها من الأصل، لا يجد في قلبه حسدا لأحد، بل يحب الخير، وإذا نال أحدا من الناس خير فرح به. وكذلك بعض الناس عنده تواضع عظيم ليس عنده عجب، هذا لا يحتاج إلى أن يعرف حكم العجب، بل من وجد خيرا كما في الحديث القدسي: من وجد خيرا فليحمد الله. وأما الإنسان الذي يصاب بهذه الأدواء نسأل الله السلامة، فعليه أن يعرف كيف يتخلص منها، وأن يحاول بقدر ما يستطيع أن يتخلص، لأنها أدواء عظيمة فتاكة نسأل الله السلامة. نعم.
القسم الثاني: فرض الكفاية، وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا، نص عليه الغزالي. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما، واختلفوا أيضا في أصل فعلها، فقال إمام الحرمين والغزالي: ليست فرض كفاية. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكي الهراسي صاحب إمام الحرمين: هي فرض كفاية، وهذا أظهر. قال أصحابنا: وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم، ويعم وجوبه جميع المخاطبين به، فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين، وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم، فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره. فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع، فالكل يقع فرض كفاية، ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به، أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم، بحيث ينسب إلى تقصير، ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر.
هذه أيضا قطعة مهمة لا بد من موقف عندها. يقول رحمه الله: فرض الكفاية تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن. حفظ القرآن فرض كفاية إجماع بإجماع المسلمين أن حفظ القرآن فرض كفاية، لأنه لو تركه المسلمون كلهم لضاع، فلا بد أن يحفظ. وكذلك أيضا الأحاديث التي لا بد للناس منها وهي ما يتعلق بالعبادات، فإن علمها فرض كفاية، سواء أخذها من كتب الأحاديث أو من كتب الفقه التي تعتني بذكر الأدلة. أما الأصول، نعم، والأصول أصول الفقه، فيحتمل أن يقال أنه فرض كفاية كما قيل به، ويحتمل أن يقال ليس فرض كفاية، لأن الإنسان يعلم ما يحتاج إليه من أصول الفقه في معرفة الأدلة ودلالاتها بدون أن يتعلم أصول الفقه. ولهذا لم يحدث علم أصول الفقه إلا في زمن الشافعي وما بعد، وكان بالأول ليس معروفا، لأنه يعرف من الكلام ما يدل عليه الكلام بدون أصول الفقه. أما الفقه فنعم، تعلم فرض كفاية فيما يحتاج الناس إليه ولا بد منه. والنحو واللغة والتصريف، هذا أيضا قد يقال فيه نظر، وقد يقال إنه صحيح، لأنه يستعان بالنحو واللغة والتصريف على معرفة إيش معاني القرآن والحديث، معرفة رواة الحديث، هذا أيضا فرض كفاية لابد. وإن كان الحديث والحمد لله قد خدم الآن واعتنى به العلماء وبين الصحيح من غيره، لكن لابد أن يعرف الإنسان أن يعرف ما يتعلق برواة الحديث. والإجماع والخلاف، هذا أيضا فرض كفاية، لا بد أن نعرف مواقع الإجماع ومواقع الخلاف. لماذا؟ لئلا نخرج عن الإجماع، عن إجماع المسلمين فيما لا نعلم أن فيه إجماعا، وليكون لدينا سعة فيما يكون فيه خلاف. أحيانا يتبين الإنسان من الأدلة ما يظن أنه مخالف للإجماع، ويتمنى أن يكون أحد قال بما تبين له من خلاف ما عليه الناس، ولهذا يعلق القول به على القول بمخالف، كما يفعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول الصواب كذا إن لم يكن مخالفا للإجماع أو ما أشبه ذلك. فلا بد إذن من معرفة الخلاف. بقينا في الأمور التي ليست شرعية، الأمور الدنيوية. نقول أما ما كان يعين على الأمر الديني فإنه فرض كفاية ولا شك، كتعلم صناعة الصناعة الحربية، فإن تعلم الصناعة الحربية فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يتعلموا كل ما يحتاج الناس إليه وفي كل عصر بحسبه. ولهذا تجدون اليوم أن السيطرة للأمم الكافرة على الأمم المسلمة، لماذا؟ لأن عندها من العلوم في هذه الأشياء ما ليس عند المسلمين، ولو أن المسلمين اعتنقوا قصب السبت في هذا لكانت لهم الدولة على رأيهم. فالمسلمون الآن فيهم الضعف الديني، وفيهم أيضا التأخر الكثير في علم الصناعة الحربية، لذلك كانوا أذلة أمام هؤلاء الكفار. المهم أن ما يتعلق في الأمور الدينية تعلموا لا شك فرض كفاية، ولعل من ذلك أيضا تعلم صناعة الدفاع، لأن الكتب الآن الدينية لولا أن ضمننا على الناس الدفاع لضاعت، لأنه ليس هناك همم كهمم السابقين. الإنسان لو أراد يكتب جد المستقبل كم يبقى عليه من شهر؟ نعم نعم، يمكن شهور، لكن فيما سبق ثلاثة أيام يخلص. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ألف الفتوى الحنوية في جلسة واحدة بين الظهر والعصر، كتبه، لكنه بعد ذلك زاد عليها من النقول ما زاد. فعلى كل حال هذه قد يقال أيضا إنها من فرض الكفاية. بقينا فيما لا يتعلق في الأمور الدينية، مثل تعلم صناعة الطبخ، صناعة الزراعة وما أشبه ذلك. فكثير من العلماء وأظنه أكثرهم يقول هذا فرض كفاية، يجب أن نتعلم العلوم الزراعية، وأن نتعلم الخياطة، وأن نتعلم البناء، لأن الناس محتاجون إلى ذلك، فلا بد من أن نتعلمها حتى نستغني بأنفسنا عن غيرنا. نمشي.
ولو اشتغل بالفقه ونحوه.
بقينا في الأمثلة التي ذكر. نعم. ذكر رحمه الله أنه إذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية، هذا فيه نظر. الصواب أن فرض الكفاية يحصل بفعل البعض، ثم إذا فعله البعض فإن كان مما يشرع إعادته أعيد، وتكون الإعادة سنة لا فرض كفاية، وإن كان مما لا يشرع فإنه لا يعاد. فمثلا صلاة العيد على القول بأنها فرض كفاية، إذا صلى الناس هل نقول يسن أن تعاد مرة ثانية على صفتها تقام مرة ثانية؟ لا. فالصواب أن يقال أن فرض الكفاية من العبادات إذا قام به الأول وحصل به الكفاية فهو لمن بعده سنة، إن كان مما يشرع تكراره، وإن كان مما لا يشرع فلا يعاد.
ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجي فلاحه وتبريزه، فوجهان: أحدهما يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة، فينبغي أن لا يضيع ما حصله وما هو بصدد تحصيله، وأصحهما لا يتعين، لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة.
عندكم لا يغير، ولعلها لا يعين.
لا يغير؟
إيه، لا يغير المشروع فيه. أقول لعلها لا يعين. ما من عندكم الصف الثاني؟ لا يعين، اكتبوا لعلها. نعم. ايش؟ المهم ان السياق ان يكون معنى لا يعين. يعني يقولوا الا في الحج والعمره، ما في تغيير في الحج والعمره، بل في التعين اذا شرع في الحج والعمره وجب عليه الاتمام.
لأن الشروع لا يعين المشروع فيه عندنا إلا في الحج والعمرة. ولو
الآن هذا مسألة مهمة، إنسان برز في علم الفقه ورأى نفسه مستريحة له ورزق فيه فهما، فهل له أن يدعه بعد ذلك أو نقول لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله قولين، قول إنه يجب عليه الاستمرار لئلا يضيع ما حصله، وإذا كان الإنسان ينهى عن إضاعة المال في إضاعة العلم من باب أولى، ثم هو لما شرع فيه صار شارعا في فرض كفاية، ولا ندري أيقوم غيره مقامه في هذا أو لا، قد لا يوجد مثل في هذا الحال. والذي يظهر أنه لا يتعين عليه إلا إذا علمنا أنه لا يوجد أحد مثله ممن تقوم به الكفاية، فحينئذ نقول استمر. نعم.
ولو خلت البلدة من مفت فقيل يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب.
يعني هذه مشكلة، يعني إذا خلف البلدة فيه قرى الآن ما فيها مفتي.
دول.
نعم.
دول.
أو دول. هل نقول تجب الهجرة ويحرم المقام بها؟ فيه نظر. لكن يعلم أن من العلوم الشرعية ما هو معلوم يتداوله الناس ويتوارثونه ومفهوم ولا يحتاج إلى مفتي، وهذا هو الغالب في مثل هذه القرى الصغيرة وشبهها. لكن فيه أشياء عاش الناس عليها من زمان مخالفة للشرع، بل هي شرك وهم لا يعلمون. يوجد في بعض البلدان الإسلامية مع الأسف قبور تعبد من دون الله وينظر لها ويصدق لها وتدعى عند الشدائد، وهم ماشون على أن هذا ليس من الأمور المحرمة وأن ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل. هؤلاء لا بد أن يكون عندهم مفتن يبين لهم الحق. وما قوله إذا قامت الفتح الإنسان في مكان سقط به فرق كفاية إلى مسافة القصد، يعني مثلا إذا كان الإنسان مفتي في هذا البلد يسقط به فرق كفاية إلى مسافة القصد، وما زاد يجب أن يكون فيه مفتي، ما زاد عن مسافة القصر يجب أن يكون فيه مفتي آخر. وإنما ذكروا قيدوا بمسافة القصر لأن ما دونها يجب على الإنسان أن يأتي إلى هذا المفتي ويستفتيه. نعم.
وأعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين، لأنه أسقط الحرج عن الأمة. وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة. القسم الثالث النفل، وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية، وكتعلم العامي نوافل العبادات. أحسن الله إليكم، ألم تضاف
نوافل تعلم العامي نوافل؟
إيه، لكن مين مضاف يا شيخ؟
لكن مفعول به، مفعول المصدر هو التعلم. ما عشان أنهم لا تنصرف.
وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل، فإن ذلك فرض كفاية في حقهم، والله أعلم.
فصار تعلم العلم ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة. نعم. ما تقول ما في سؤال؟ ها؟ كيف؟
جاوب رسالة خمس دقائق.
خمس دقائق. نعم. نعم. هذا على قول التراخ الذي يقول بالتراخ يقول لو أخره أعواما فإنه لا، والصحيح أنه مهاجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد كتب عليكم الحج والحج فيجب.
ما رأيكم في قول بعض العلماء إن فرض الكفاية إذا لم يفعل فإن الإثم يسقط على الجميع، لأن من لم يكن قادرا على فعله كان قادرا على أمر القائل، فهو إذ لم يأمره يفعل لأنه ترك نوعا من الفعل.
هو الصواب أن من لم يقدر لا لا لا
ولا يلزمه
ولا يلزمه إلا من باب الأمر بالمعروف، هذا شيء آخر. نعم. إيش؟ هذا ربما في حاجة، يعني مثلا لو كان والعياذ بالله مجتمع فشى فيه الفساد فإنه يجب عليه أن يحذر صبيه من ذلك، من أن يصحب هؤلاء المفسدين أو أن يفعل هذا الشيء.
الشروع لا يعين المشروع فيه إلا في الحج والعمرة.
نعم.
فلو نوى مسلم صيام ست
عدة أيام من شهر شوال. صام أربعة ثم مرض حتى انقضى الشهر. ألا يقضي؟
ثم
مرض حتى انقضى الشهر.
نعم.
ألا يقضي يومئذ؟
إيه لكن ليس متعين.
ليس
متعين.
لكن يشرع له.
إيه نعم. نعم هذا. إيش؟
تعليم الشباب في الأطفال.
تعليم إيش؟
تعليم الأطفال في المدارس. يعني هل يعني يأتي بالنسبة للقراءة القرآن وشبه الذكر المعلم؟
هل يأتي إذا حصل به الكفاية كفى. لكن المدرسة في الواقع لا تغني عن البيت. لا بد من هذا وهذا.
شيخ بارك الله فيكم. تعليم النار الذي يوصل الى سن البلوغ، علامة البلوغ واحكام الاحتلال وما شابه ذلك، يحدث منه مفاسد، منها انهم يتكلمون فيها بينهم البعض، يقول لها هذا رايك النميم او ما شابه ذلك، بغرض سيء يصل به الرواق والى ان كان مثلا الطلاب يعني الآخرين لا يظهر عليهم الوسام بشكل ذلك. بعضهم ينهى عن ذلك وبعضهم يقول لا بد من أن
لو على كل حال أن الإنسان ينظر المصلحة، ولكن ليعلم أن التعليم العام ما هو مثل التعليم الخاص، بمعنى أنه الإنسان لا بأس أن يبين للطلبة علامات البلوغ نعم دون أن يمسك واحد ويعلم، لأنه أحيانا إذا لم يعرف الطالب علامات البلوغ ربما يحتلم ولا يصلي ولا يصوم. أما النساء فكثير، كثير من النساء تبلغ بدء بالحيض وهي لها 12 سنة مثلا ولا تصوم لأنها لا تدري. وأكثر الناس يظنون أن البلوغ إنما يحصل بإيش؟ بالسن، بتمام 15 سنة.
لا في مدرسة،
نعم.
لا في أطفال. لو
تكلم عن
بهذا الشأن
سوف إذا كلمت بينهم يعني إذا غرب سيئة يتكلم عن أنا كل عام كل شيء له حق، لكل إلبس لكل حالة لبوسة.
ما تكون
معلمهم
في هذا الأمر آخر، يعني كونهم يتوصلون
إلى أمر سيئة
هذا
أمر ثاني. لا إذا علم أن هذا يؤدي إلى مفسدة مباشرة هذه يجب ان نمنع. نعم.
بالنسبه
لوجود الفرد الكفايه في المصري على مستوى التخصص، ما بالك يكون هناك شيء؟ لا المؤلف توفي قبل التلفون. لا الحمد لله الان التلفون الحمد يغنى عنه. الان مسافات طويله يتصلون بالتلفون على المفتين ويتعلمون.
ليس التليفون يصير مشغول يا شيخ.
نعم.
أقول هواتف المفتين غالبا ما تكون مشغولة.
ما يخالف إذا شغلت في وقت ما تشغل في وقت آخر.
شيخ لو اشتغل بالفقه وتعلم مسائل كثيرة انشغل بالدعوة وترك هذه المسائل التي تعلمها
انشغال الدعوة، فعليه يشتغل في الكلام. هو في الواقع إذا علم الإنسان شيئا كثيرا من الفقه أو غيره ثم اشتغل بالدعوة فليس هذا إعراضا عما تعلمه. الدعوة تحتاج إلى فقه. فمثلا إذا دعا الناس في كلمة في مسجد مثلا الغالب أنه إذا انتهى سوف توجه له الأسئلة ويحصل من ذلك درس له. لكن هل عاد يعرض بالكلية ويشتغل بالدعوة مطلقا؟ لا نرى هذا، لأنه لو فعل ذلك لضاع عليه ما حصله. لكن يفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم. لا مراده اليقظ، لأنه لا واجب مع العجز، هذا قاعدة مضطردة. لا واجب مع العجز لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سليم.
وجاء عند العام
ايش؟
رمضان غلط 30 يوم.
نعم.
سنة 30 يوم.
اي.
هذا ما هو طعم الناس ما يقدرون غلط رمضان ما صلى. فليش كيف كنا احنا نصلي لله ما نصلي هذا الدار العام احنا نصلي لله لكن رمضان هذا التراويح حدثت رمضان حتى وصار بينهم ابياد يا شيخ على المسألة.
اي وش هالسؤال؟
السؤال يا شيخ لا اقول طالب العلم العام نجتمع على طالب العلم الاول ولا يتابع
ولا شك ان طال ان العام عام على اسمه ما عنده علم لكن مثل هذا المثل ما تخفى انه اذا انتهى رمضان انتهى القيام المشروع في رمضان اي ياتي الناس الناس ما لهم لكن العام هذا لو انه همس في اذن طالب العلم وقال له أحسن الله إليك انتهى رمضان والقيام جماعة إنما يشرع في رمضان نعم كان أحسن لأن طالب العلم بيجي واحد عام يتكلم عليه أمام الناس ربما تأخذ بعيد الذكر
شيخ نحن الله يجيب
المصنف
كثيرا ما يقول قال الأصحاب
إيه؟
هل يعني بالأصحاب معاصري أم يعني
معاصرين من علماء المذهب؟ إذا قال أي إنسان ينتمي إلى مذهب قال الأصحاب فمراده علماء مذهبي سواء من الشافعية أو الحنابلة أو أي أصحاب يعني علماء مذهب. نعم
فصل. قد ذكرنا أقسام العلم الشرعي ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه ومباح. فالمحرم كتعلم السحر فإنه حرام على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى.
الصحيح أن تعلم السحر ينقسم إلى قسمين: تعلم السحر الذي يستعان فيه بمردة الشياطين وهذا كفر صريح في القرآن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعلم السحر الذي يكون بالأدوية يعني بالأشياء الحسية العقاقير وغيرها هذا محرم ولا شك أنه من كبائر الذنوب لما فيه من العدوان على الغير وإيذاء الناس ويجب على ولاة الأمور أن يقتلوا السحرة إلا أن تظهر توبتهم على وجه صحيح وندم ورجوع إلى الله عز وجل فالصحيح أن توبتهم مقبولة. نعم.
وكالفلسفة والشعبذة والتنجيم وعلوم الطبائعيين وكل ما كان سببا لإثارة الشكوك ويتفاوت في التحريم.
صحيح كما قال مالك رحمه الله. نعم. لا غلط هذا إن شاء الله.
وش الشعبذة؟ الشعبذة
هل نسمى مشعوذين؟
لا الشعبذة
هي الشعوذة
هي الشعوذة.
نعم طبعا يطلعون انه اللي يستدلون بالانواع وتغير الاحوال وما اشبه ذلك على الشيء المستقبل.
والمكروه كأشعار
المتبائع الأشياء هذا ليس بحرام.
والمكروه كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة. والمباح كأشعار المولدين التي ليس فيها سخ ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط إلى الشر ولا ما يثبط عن الخير ولا ما يحث على خير أو يستعان به عليه.
لأن الأول إما مكروه أو محرم الذي ينشط على الشر ويثبت عن الخير، والثاني محمود أشعار المولدين التي فيها الحث على الخير والاستعانة بهذه الأشعار عليه محمود. نعم إيش؟ ولا مانع.
فصل: تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والظاهر جريانهما في المعلم، وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود، والأصح لا يأثم. ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه.
قوله تعلم الطالبين، تعلم الطالبين وإلزام فرض كفاية، هذا صحيح. يعني فإذا جاء طلبة يطلبون من شخص أن يعلمهم ولا يوجد من يقوم بالكفاية وجب عليه أن يعلم. وتملص كثير من الناس اليوم عن هذا غلط عظيم، حنوان كبير. بعض الناس يكون عنده مثلا في البلد شباب يحبون أن يطلبوا العلم ويطلبون منه الجلوس ولكنه يأبى، وهذا لا شك أنه حرمان عظيم. ولذلك يقول: فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، صار فرض عين عليه. وإن كان جماعة فطلب من أحد فامتنع فهل يأثم؟ ذكروا وجهين في المفتي، والصحيح أنه لا يأثم إلا إذا امتنع الآخر، إذا امتنع الآخر ولم يوجد الله تعين عليه. وقوله هنا: وهما كالوجهين في امتناع أحد الشهود والأصح لا يأثم. الشهود الأصح أنه يأثم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فلو شهد رجلان بحق مالي لإنسان وطلب من الشاهدين أن يشهدا، فقال أحدهما: لا يلزمني، لأنه يمكن أن يثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعي. نقول: يجب عليه، يجب أن يشهد، لقوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فلا صح في الشهود أن من امتنع فهو آثم. نعم.
ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه. فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي أنه قال: كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا.
نعم، هذا لا شك أنه ينبغي للمعلم أن يرفق بالطلبة بقدر ما يستطيع، ولكن من الرفق أحيانا أن يوجههم إلى ما ينفعهم وإن غلظ عليهم في ذلك، لأنه أحيانا يكون بعض الطلبة يحصل منه ما ينبغي أن يعدل فيتكلم عليه المعلم لمصلحة الجميع، وربما يتكلم على شخص وهو يريد غيره، كما قيل: إياك أعني واسمعي يا جار. أحيانا يغلظ المعلم أو الأستاذ الكلام على شخص وهو لم يصل إلى تلك الدرجة، ويحترمه أيضا المعلم في مواضع كثيرة، لكن لئلا يقتدي به غيره. وأما الحديث فنريد من يخرجه منكم. تفضل. وقول مرحبا بوصية رسول الله أي بما أوصانا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور: أولا منها أن واحد المشكلة لك يا مليانة.
أنا قايل لك خل كيسك دائما مفتوح من الأسفل علشان ما وقع فيه ينزل بالأرض. نعم.
واحد.
ولا عندنا واحد.
عاد هذه من الكيس؟
ها؟
هذه ليست من الكيس.
لا من عندنا. عندكم يا جماعة؟ من عندي؟
أنا عندي.
سبحان الله. عندنا منها.
لا أنا عندي وستستمر إلى سبعة بعد.
وعلى كل حال طريقة الأولين لا يعتنوا بهذا بالترتيب. تجد يقول منها ومنها ومنها ومنها، وأحيانا يقول أيضا وأيضا وأيضا. أي يمكن نطلع. نعم.
أقراه يا شيخ ولا أتركها؟
لا تركها.
منها أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك، ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع.
هذه المسائل مهمة جدا. يقول أن يقصد بتعليمه وجه الله، يعني التقرب إلى الله عز وجل، لأن تعليم الناس الخير لا شك أنه يقرب الله عز وجل. وثانيا يقصد حفظ الشريعة الإسلامية وبثها في عباد الله ليعملوا بها ويحفظوها. وثالثا الإحسان إلى من علمه، لأنه إذا قصد الإحسان صار من المحسنين، والله تبارك وتعالى يقول أحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا يقصد توصل إلى غرض دنيوي كتحصيل مال. وهنا يشكل عليه كثير من المعلمين الآن في المدارس والمعالم والجامعات، يحصلون على مال. نعم. فنقول ما جاءك وأنت غير مسلم ولا سائل فخذه ولا ضر. لكن المشكل أن بعض الناس إذا وصل إلى وقت معين أو زمن معين واستحق أن يرفع، تجده وهو يعلم الناس يسعى في إيش؟ في الترفيع، ويطالب به وينازع عليه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلف ولا سائل فخذه. وهذا يخشى أن تفسد نيته بهذا العمل. فنقول ما تؤتاه من الراتب أو من الوظيفة فهو من بيت المال، ما جاءك فخذ وما لا فلا تخذ، هذا إن كنت مخلصا لله عز وجل. كذلك أيضا تحصيل جاه أو شهرة، وهذه أيضا مرض عظيم يحصل لبعض المعلمين، يقصد الجاه عند الناس وأنه يعلم الناس و يبذل علمه، أو الشهرة التي لا يشتهر في بلده أو غير بلده، أو سمعة أو غير ذلك، أو تميز عن الأشباه. مش معنى الأشباه يعني نظراء، يقصد أن يبدأ مثل يعلم علشان يتميز عن نظرائه وأنه بدأ يعلم، أو تكثر في المشتغلين عليه أو المختلفين عليه، يقصد بذلك لجل يكثر الناس حوله. ولهذا جاء في الحديث لمن طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوأ مقعده من النار. فالمسألة خطيرة يعني تصحيح النية صعب جدا جدا، نسأل الله أن يعين وإياكم على ذلك. قال ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع. نعم.
ولا يشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع في رفق تحصل له من مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما وإن قل، ولو كان على صورة الهدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه.
بعض الأساتذة يستعبد بعض الطلبة، نعم اذهب ائتني بالشيء الفلاني، وربما يجعلك كالسائق عنده، وهذا لا ينبغي. أنت تبتغي بذلك وجه الله، لا تبتغي أن يخدمك الطلاب ولا أن يهدوا إليك. ولكن لو قال قال أن إهدى إلى المدرس توددا وتحب ومحبة لا من قصد، لا لقصد أن يرفع درجة الطالب، هل تجوز؟ نقول لا شك أن الورع أن الأستاذ يرده. اللهم إلا ما كان عاما مثل أن يهدى عليه ورقة تقويم يعطيها كل الناس، فهذا لا بأس بقبوله. أما شيء خاص به فإن الورع بلا شك أن يرده، ولكن قد يقول إذا رددته على الطالب حصل منه وحشة وانكسر قلبه، نقول الحمد لله فيه طريقة أخرى، وهي أن تقبلها وأن ترد عليه ما هو مثلها أو أعلى. نعم.
ودليل هذا كله ما سبق في باب ذم من أراد بعلمه غير الله تعالى من الآيات والأحاديث. وقد صح عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وقال رحمه الله تعالى ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه. وقال ما كلم
أكثر الناس الآن المناظرين على العكس، يريد أن يغلب سواء بالحق أو بالباطل، نسأل الله السلامة. الشافعي يقول وددت أن يظهر الحق على يديه، ولكن كيف يظهر على يديه؟ يظهر على يديه إما أن يكون بعد المناظرة يتبين أن الحق معه فيتبعه الخصم، وإما أن لا يتبين أن الحق معه ولكن يتبع هذا الذي ناظر، ويكون بالنسبة للناس قد أبان الحق له. ولهذا إذا حصل أنك أبيت الحق الذي بينك وبين الله وبينته للناس ثم جاء إنسان ورد عليك، لا تهتم ذاك الاهتمام من أجل أن ترد عليه وتفند قوله، اللهم إلا إذا تعين عليك، وإلا فقل الحمد لله إن كان الحق معي فهذا هو الذي اعترض الحق وسيلقى جزاءه عند الله، وإن كان الحق معه فالحمد لله الذي أنقذ الأمة بما معه من الحق، وبذلك تسلم. أما ما نشاهد أحيانا من الأخذ والرد بين الناس تجد الإنسان يتعسف ويلوي أعناق النصوص من أجل أن يكون القول قوله، فهذا غلط. ما المسألة المغالبة؟ المسألة أن يبين دين الله لعباد الله على يدك أو على يد غيرك. نعم.
وقال ما كلمت أحدا قط إلا وددت أن يوفق ويسدد ويعان ويكون عليه رعاية من الله وحفظ. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال يا قوم أريدوا بعلمكم الله، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا.
هذا في الحقيقة مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفع، يقول ما جلست مجلسا أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، أي حتى أكون فوقهم، لأنه تواضع لله ومن تواضع لله رفعه الله. نعم.
ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح.
نعم، عكس ما يريد، لأن من ترفع وضعه الله، إن حقا على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه، ولا سيما في الأمور الدينية، أن تريد أن تعلو على غيرك بغير حق، بل لأنه